إذا أدى القراءة قبل وأجرح، هل هناك ما يستحق ويترتب عليه من تبعات على إجراء البراءة قبل الفحص أم لا توجد هناك تبعات؟ الكلام أنه لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، لأن البراءة حجة بعد الفحص، أما قبله يجب شبهات أو ما تواجه الشبهة يجب عليك الفحص، ولا يجوز الرجوع إلى البراءة. فإذا أجل البراءة ومشى على البراءة، فهل هناك ما يترتب عليها من تبعات؟ قالوا بأن التبعات التي ترتب على البراءة تارة هي في أمرين: الأول في استحقاق العقاب وعدمه، والثاني في الأحكام من صحة وفساد العمل، أن هذا العمل الذي جاء به شك في وجوب السورة وعدمها في الصلاة في السورة القصيرة أنها واجبة أو ليست واجبة، فأجرى البراءة من دون فحص، فجاء بصلاة من دون سورة، فهل هذه الصلاة التي جاء بها بإجراء البراءة هل هذه الصلاة صحيحة أو فاسدة؟ هذه التبعة. فعندنا التبعة والنتائج المترتبة على جريان البراءة قبل الفحص من جهتين: الجهة الأولى في استحقاق العقاب وعدمه، والثانية من جهة الأحكام. فلذلك يتم البحث في كلتا الجهتين. الجهة الأولى وهو أنه في استحقاقه للعقاب باعتباره أجل البراءة قبل الفحص، فهل هو مستحق للعقاب على ترك الفحص أم لا؟ فهناك من ذهب إلى استحقاق العقوبة على ترك الفحص وترك التعلم المطلق، وهو صاحب المدارك وأستاذه المحقق الأردبيلي، وهناك من ذهب إلى أنه لا، عدم استحقاق العقوبة على ترك التعلم وترك الفحص، وإنما استحقاق العقوبة يكون على مخالفة الواقع، الواقع هو الذي تجب عليه العقوبة أو لا في حالة المخالفة. أما في حالة عدم التعلم وترك الفحص فلا يستحق عقوبة عليه. وهذا هو البحث المعروف بأن وجوب التعلم اللي هو وجوب الفحص بعنوان آخر، وجوب التعلم الأحكام الشرعية، هل وجوبه نفسي أم وجوبه طريقي؟ إذا قلنا أن وجوبه نفسي بمعنى أنه كبقية الواجبات يجب أن يتعلم، وبالتالي حينئذ ما دام كبقية الواجبات فلا بد من التعلم، وإذا ترك التعلم فإنه يستحق العقوبة. إذا قلنا لأن وجوبه نفسي، أن وجوبه طريقي، فهو طريق فقط إلى الواقع، فإما أن يكون عمله مطابقا للواقع وإما أن يكون مخالفا للواقع. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول: قبل أن ندخل في هذه التفاصيل ومناقشة القول يقدم أمور ثلاثة: الأولى أن محل الكلام هو الأحكام الفرعية للأصول الاعتقادية، يعني وجوب الفحص عن الأصول الاعتقادية هو وجوب نفسي عيني وليس طريقيا كفائيا، يعني تحصيل العلم محل الكلام في الأحكام الفرعية للأصول الاعتقادية، لأننا نتحدث عن شيء يكون من المحتمل أن يكون وجوبه طريقي، يعني البحث عن الحكم والوصول إلى الحكم الشرعي والوصول إلى الحكم الشرعي حينئذ ممكن أن يكون كفائيا، أي واحد يحصل على هذا الحكم الشرعي فيعمم هذا الحكم ويعطي الحكم للآخرين، الآخرين يعملون به. فلذلك كلامنا في الأحكام الفرعية في الأحكام الشرعية وليس في الأصول الاعتقادية التي يجب على كل مكلف أن يتعرف عليها ويعمل بها. الثاني أنه محل والمقصود بالأحكام الشرعية هي الأحكام الشرعية يترتب عليها الثواب والعقاب، وتكون هناك عقوبة على تاركها، وهذا يشمل الأحكام التكليفية والوضعية المرتبطة بالصحة والفساد والمرتبطة بالوجوب والحرمة دون المستحبات والمكروهات. لأنه إذا شخص ما تعلم المستحبات، يعني المستحبات لا لا يجب تعلمها لا نفسيا ولا طريقيا، ماكو وجود تعلم المستحبات. يعني واحد يقول لا أنت لازم تتعلم المستحبات أيضا، ماكو هكذا وجود، لأنها لا يكون هناك ضرر يترتب أو عقوبة أخروية أو ضرر أخروي يترتب على ترك المستحب أو عمل المكروه. هذا ثانيا. ثالثا أنه محل الكلام هو في الأحكام التي يجب على المكلف تعلمها وجوبا تعيينيا، يعني الأحكام التي تقع في محل ابتلاء المكلف. فالأحكام التي تقع في محل ابتلاء المكلف هذه الأحكام التي نبحث وجوب تعلمها، إما بنحو الاجتهاد وإما بنحو التقليد، هل وجوب تعلمها نفسي أم طريقي؟ أما الأحكام التي ليست محل ابتلاء المكلف، الذكر مثلا أحكام الحيض والنفاس ليست محل ابتلائه، فلا يرد أن وجوب تعلمها طريقي أو نفسي، لا نتكلم عن، لأن وجوبها بالنسبة له يكون وجوب كفائي، يعني من عرف استنباط هذه الأحكام حتى يعلم الآخرين راح يكون وجوب وجوب كفائي إذا قلنا بوجوبها. الكلام في الأحكام المتعلقة بفعل المكلف والتي محل ابتلائه، سواء كان بالاجتهاد أو بالتقليد بالرجوع إلى الرسالة العملية. أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالغير والتي لا تتعلق ولا يقع بها الإنسان أصلا، هي راح يكون تعلمها على نحو الواجب الكفائي وليس على نحو الواجب العيني وخارج عن محل الكلام. هذا وين يفيدنا؟ يفيدنا في بعض الاستدلالات وبعض الأدلة التي ذكرها. يعني ذكر مثلا آية النفر. آية النفر تدل على وجوب تعلم الأحكام الشرعية كفائيا، يعني فلينفر، هناك طائفة خلي تروح تتعلم الأحكام الشرعية التي يبتلون بها والتي لا يبتلون بها، فهناك وجوب كفائي في تصدي مجموعة لتعلم الأحكام الشرعية من مصدرها الأصلي، وأن تنفر مجموعة من المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو يتصدوا لمعرفة الأحكام الشرعية من خلال الاستنباط والاجتهاد. لكن هذا الوجوب وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا، وليس وجوبا تعيينيا على الفرد. هذا الوجوب، لذلك لا تصلح هذه الآية للاستدلال على الوجوب الطريقي، تقديم هذه المقدمات حتى تمييز بعض الأدلة أو بعض الأقوال التي ذكرت في البيان. هذا إذن المقدمة التي تذكر في البيان. لذلك قالوا أن هناك من ذهب إلى أن وجوب التعلم ووجوب الفحص وجوب طريقي، فلا يكون هناك عقابا على تركه، وإنما العقاب على الواقع. إذا اتفق مخالفة الواقع، يعني عمل بالبراءة قبل الفحص، واتفقت مخالفة الواقع، فإن العقاب على مخالفة الواقع. أما إذا وافق الواقع فلا تكون هناك عقوبة، وهذا هو المشهور. ودليل قول المشهور هو بطلان القول بالنفسية، بطلان قول من ذهب إلى أن وجوب التعلم هو وجوب نفسي. الذين ذهبوا إلى أن التعلم وجوب نفسي قالوا بأن الأمر كما حققتم فيما حظه في مبحث الأوامر، أن الأمر له ظهور في كونه نفسيا عينيا تعينيا. يعني إذا نظرنا للأمر وجاء أمر من قبل الشارع وصيغة أمر أو جملة تدل على الأمر ولم تكن هناك قرائن، فالظاهر أنه إذا دار الأمر بين النفس والطريق فوجوبه نفسي. إذا كانت دار الأمر بين التعيين والتخيير فوجوبه تعيني. إذا دار الأمر بين العين والكفائي فوجوبه عيني. هذا هو ظاهر الأمر، وهذا أمر حققتموه وقررتموه في مبحث الأوامر في علم الأصول، فلذلك يجب حينئذ نشك أن هذا وجوب التعلم الذي وردت وقامت عليه أدلة. بالتنبيه الأول استعرضنا هذه الأدلة الدالة على وجوب التعلم ووجوب الفحص، ظاهرها يدور أمرها بين النفسية والطريقية، والظاهر أنها نفسية لا لأن قلت أن الأمر في حالة الدوران بين النفسي والطريقي فإن وجوبه يكون وجوبا نفسيا، وهذا قررته وسلمت به. لذلك قلت بأنه هذا هو الدليل الظاهر وأوضح دليل على أن هذا وجوب التعلم وجوب نفسي. المرحوم السيد الخوي رحمه الله عليه وغيره ذهبوا إلى أنه لا، توجد هناك قرائن تدلنا على أن هذا الوجوب ليس وجوبا نفسيا وإنما هو وجوب طريقي، وهذه القرينة تعبر عنها القرينة الداخلية وقرينة خارجية. أما القرينة الداخلية فهو نفس عملية السؤال والأمر بالسؤال، اسألوا تعلموا، نفس عملية السؤال والأمر بالتعلم، إنما هو طريق إلى العمل، يعني نفس ظهور الأمر بالسؤال. مو أني أنا يعني راح أسأل واحد أقول له وين الطريق، شو يعني أحب أسأل بس أحب أسأل، لو لا أسأل من حد من أجل أن أريد أمشي بالطريق فأسأله أين الطريق. إذا أجي سألت واحد يا بفلان مكان وين، في حين عندما يرشدني إلى شيء يعني ليس الهدف والغاية أو ظاهر الحال أو ظاهر السؤال، عندما يسأل الإنسان ظاهره أنه من أجل أن يعمل بهذا السؤال، فعندما ترد فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ظاهر السؤال من أهل الذكر إنما هو للعمل لا لكونه مطلوبا في نفسه. وكون السؤال ظاهره أن وجوبه وجوب طريقي هذا أمر ظاهر، يقول بأن هذا ليس قابل للإنكار أصلا، ليس قابل للإنكار، أنه عندما يأتي اسأل حتى تعمل، مو اسأل حتى يكون لك علم فقط. بالتأكيد العلم يحقق، السؤال يحقق العلم، السؤال يرفع حالة الجهل إلى حالة العلم، لكن مو لأجل العلم والعلم فقط. عندما الشارع يحثك على السؤال إنما يحثك على السؤال من أجل عمل وليس من أجل تحصيل العلم بما هو علم. فاسألوا، هذا الحث على السؤال ظاهره هو أن يكون طريقا للعمل وليس طريقا للعلم فقط، أو طريق أن يكون هذا السؤال لمجرد السؤال. فوجوب السؤال حينئذ الظاهر منه، الظاهر من وجوب السؤال أن يكون وجوبه طريقي وليس وجوبا نفسيا، وهذا الظهور يعبر عنه بأنه غير قابل للإنكار. هذا أول. أما القرينة الخارجية فيقول من الممكن أن نقول هناك روايتين تدلان على المطلوب. الرواية الأولى رواية مسعد بن زيادة التي تقدمت في التنبيه الأول في استفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، قال أفلا تعلمت حتى تعمل، يعني ذكر غاية أن وجوب التعلم إنما يكون للعمل، وجوب التعلم يجب أن يكون للعمل. هو ذكر في حينئذ العلم والتعلم هو غايته ماذا، هدفه ماذا، هدفه هو العمل. وكذلك ما ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجذوذ مجذوم فغسلوه فمات، فقال قتلوه، ألا سألوا، زين لما عاتبهم ألا سألوا، ألا يمموا، ليش راحوا إلى صابة الماء عليه وصب الماء عليه، فإن هذا صب الماء عليه أدى إلى موته. خب هنا العتاب بالسؤال، هل معناها العتاب بالسؤال لأن السؤال في حد نفسه واجب، أم أن السؤال هو مقدم للعمل؟ هذا العتاب الذي عاتبه الإمام ودعاه عليهم قتلوه، فحينئذ هذا السؤال لم يكن مجرد ترك السؤال وإنما لأنهم تركوا لم يعرفوا طريق العمل، يعني الموجب الشيء الذي كان يوجب نجاة هذا الشخص هو العمل بما سألوا عنه. فحينئذ من هاتين الروايتين نفهم عن هذه القرينة الخارجية نفهم على أن المراد من الأوامر التي صدرت في وجوب الفحص ووجوب التعلم. الأوامر التي صدرت في وجوب الفحص ووجوب التعلم إنما هي طريقة، إنما هي طريق للعمل بهذه القرينة، بهذه القرينتين وبالقرينة اللي واجب في نفس السؤال. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر، يقول هذا فعل أمر، وهذا فعل الأمر يدل على أن وجوبه وجوبا نفسيا وليس وجوبا طريقيا. تكون نفس السؤال، هذه القرينة الداخلية والقرينة الخارجية هي الروايتين اللتين وردتا إنها هلا تعلمت حينئذ تفقهوا. يعني شو تفقهوا؟ يعني نفس الفقه نفس التعلم؟ يقول لا، التعلم من أجل العمل بهذه القرينة التي وردت في هذه في هاتين الروايتين. فحينئذ يكون وجوب التعلم والفحص هو وجوب طريقي يوصل من يوصل إلى العمل، وهو الذي يجب عليه العمل. خب قد يقول القائل بأنه وجوب التعلم في مثل هذا الفرض ممكن أن نقول هو وجوب المقدمة، أنه وجوب مقدماتيا غيريا، وأنه يكون واجبا بالوجوب الغيري. فحينئذ يعني فعل الواجبات، فحينئذ نقول بأنه تكون واجب الوجوب الغيري. فشو هل يمكن أن نأخذ مثل هذا الأمر بمعنى أن يكون كوجوب الوضوء للصلاة مثلا، أو وجوب المسير للحج؟ الوجوب الغيري، الوجوب الغيري هو وجوب يتحقق في حالة توقف فعل الواجب عليه. يعني فعل الواجب لا يكون إلا من خلال هذه المقدمة، فإذا قصرت في هذه المقدمة ولم تؤديها فحين تستحق العقوبة. لكنه هل تقول هنا أن فعل الواجبات وترك المحرمات يتحققان فقط بالفحص والتعلم، بحيث إذا لم يكن هناك تعلم لا يمكن فعل الواجبات وترك المحرمات، حتى نقول بأن هذه المقدمة هي واجبة بالوجوب الغيري؟ ابتناء الوجوب الغيري على أن تكون هذه فعل الواجب متوقف عليها، وهذا فعل الواجب وترك المحرمات ممكن أن يعمل أن يتحقق بالاحتياط، ممكن الإنسان يحتاط، فإذا احتاط في الأمور وحينئذ يمكنه العمل بالاحتياط ويصل إلى ترك إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. في حين إذن لا يتوقف فعل الواجبات وترك المحرمات عليها. فبناء عليه يقول بأنه ما استدل على أن وجوب التعلم ووجوب الفحص ووجوب السؤال هو وجوب نفسي هذا غير تام. مضافا إلى ذلك، عندما نأتي إلى مرحلة استحقاق العقاب، نذكر أنه الأمثل أن الاحتمالات المترتبة فيه ثلاث احتمالات: إما أنه يستحق عقاب على مخالفة الواقع، وعقاب على ترك التعلم، وإما أن يستحق عقابا واحدا وهو عقاب على مخالفة الواقع، أو أن يستحق عقابا واحدا وهو على ترك التعلم فقط من دون عقوبة على ترك الواقع. الاحتمالات لا تخلو من ثلاثة: إما أن يستحق العقوبة على ترك التعلم فقط من دون عقوبة على ترك الواقع، إما أن يستحق عقوبتين، أو يستحق عقوبة على ترك الواقع وخالفة الواقع فقط. إذا قلنا أنه يستحق العقوبة على ترك المقدمة فقط عن ترك التعلم، فهذا لا يمكن الالتزام به. ليش؟ يقول لأن التعلم إنما هو لتنجز الواقع، حتى الواقع يتنجز عليه. فحينئذ إذا هو الواقع خالفه، كيف نحكم بأنه لا عقوبة على مخالفة الواقع وإنما العقوبة على ترك التعلم. فهذا ما ممكن الالتزام به. يعني لا يمكن الالتزام بأن هناك عقوبة على ترك التعلم من دون أن تكون هناك عقوبة على ترك الواقع. يقول هذا لا يمكن الالتزام به، لأن الواقع، لأن الالتزام بعدم العقاب على الواقع والالتزام به على الطريق هذا خلاف أنه أن التعلم حتى يتنجز الواقع من قبله. فإذا الواقع ما تنجز فلا تكون هناك عقوبة على مخالفة الواقع والعقوبة على ترك التعلم فقط، فهذا لا يمكن الالتزام به. خب نقول يستحق عقابا، يستحق عقابا، أنه عقاب على ترك التعلم وعقاب على مخالفة الواقع، وهذا لم يقل به أحد، لم يقل أحد. يعني ممكن هو، مو أنه غير ممكن، ممكن أن يستحق عقابا، عقابا على ترك الواقع وعقابا على ترك التعلم وعقابا على مخالفة الواقع، لكنه لم يقم به أحد، فلم يبقى إلا الاحتمال الثالث فقط، وهو أن يكون استحقاق العقاب على ترك الواقع ومخالفة الواقع فقط. فبالتالي حينئذ تجب و تجب تتحقق العقوبة ويستحق العقوبة على ترك الواقع. فهنا يثبت ماذا؟ يثبت أن وجوب التعلم هو وجوب طريقي. قد يأتي سؤال وإشكال بأنه لماذا يستحق العقوبة على مخالفة الواقع؟ وأنا ما أدري الواقع شو، أنا جاهل بالواقع، أنا جاهل بالواقع وغافل عن الواقع ولا أعلم ما هو الواقع، فكيف تتحقق العقوبة على ترك الواقع ومخالفة الواقع مع أنني كنت جاهلا به؟ أليس الجهل معذر؟ حينئذ عندما لا أعلم بالواقع لماذا تكون هناك مخالفة على الواقع؟ قل نعم صحيح أنه أنت لم تكن تعلم بالواقع، لكنه هذا عدم العلم بالواقع، وهو أنت الآن مع عدم العلم بالواقع أنت كأنه غير مختار، يعني ما قاعد يعاقبني الشارع على أمر فيه اختياري، فهنا لا يوجد لدي اختيار حتى أنا الشارع يعاقبني، الشارع يعاقبني عندما أكون متوجه وحينئذ لا أفعل ما وجهه وما أوجبه عليه فأستحق العقوبة. أما عندما لا أعلم أو غافل جاهل عن الواقع شنو وجه العقوبة؟ هذا الذي يأتي هنا يقول بأنه أنت العقاب صحيح حتى الآن في هذا الفرق في هذه الحالة أنت متدري بالواقع وجاهل به غافل عن الواقع، لكن غفلتك عن الواقع كانت بسبب تقصيرك، كانت بسبب تقصيرك، وهذه هو معنى القاعدة أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. أنت كان من البداية ممكن أن تتعلم تتوجه إلى الواقع، لكنك تركت التعلم، فعندما جئت لمواجهة الواقع أنت لا تعلم، هذا ما ينافي اختيارك في ترك الواقع. يعني اختيارك في ترك الواقع في تركك لتعلم الواقع وتعلم الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي يبرر أيضا معاقبة كثير من الجهال العصاق على ارتكاب المحرمات مع غفلتهم عن احتمال حرمته عند الارتكاب. يعني هو لما يرتكب المحرم وقال ما أدري هذا حرام، لكنه هو باختياره ترك التعلم، لما اختار ترك التعلم حينئذ عقوبته راح تكون على مخالفة الواقع. صحيح عند ارتكاب الواقع ما كان عنده اختيار وما كان عنده عمد في ترك الواقع، لكنه لما ترك هذه المقدمات أوصله، فلذلك قال الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. يعني هنا يمتنع أن يكون مختارا، لكنه مختار بترك مقدماته، فلما ترك هذه المقدمات حينئذ أوصله إلى ترك الواقع. هذا إشكال. ويبقى الإشكال الثاني وهو الإشكال المعروف بأنه لو كان وجوب التعلم وجوبا طريقيا فلا يثبت وجوب التعلم في الواجبات المشروطة. احنا وجوب التعلم حتى يندفع ويكون دافع للإنسان وحرك الإنسان نحو العمل. الإشكال هكذا عنوانه، بأنه إذا كان وجوب التعلم وجوبا طريقيا فهو فنتيجته عدم ثبوت وجوب التعلم، وهذا الإشكال معناه أنه ينفي الوجوب الطريقي. وهكذا هذا كان عمدة الإشكال الذي جعل الأعلام، بعض الأعلام يذهبون إلى الوجوب النفسي دون الطريقي. تفصيل يأتي إن شاء الله.